الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالاً. عنوان الكتاب تهذيب سيرة ابن هشام. مؤلف الكتاب عبد السلام محمد هارون. الناشر دار البحوث العلمية بالكويت. يقرأ الكتاب عليكم حمد محمد الدريهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نور وهاج أفضى إلى ظلمات الجهل والوثنية، فانجابت كما ينجاب الغمام، وهدى من الله أرسله إلى هذه الإنسانية الضالة، فانتشلها من ضيعة وانتاشها من هلاك، وأنقذها مما كانت تتخبط فيه من دياجير الظلام وعقابيل الضلال. كانت حياته صلى الله عليه وسلم صفحة عريضة من صفحات الجهاد لإنقاذ هذه البشرية، ومثلا صادقا من مثل البر والمرحمة، وسيرة عالية سامية في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق. تلمع أضواء هذه السيرة في كتاب الله الذي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي آفاق الكتب الوثيقة التي خطها العلماء منذ القدم، متضمنة نفحات من هذا العطر وومضات من ذلك الإشراق، صلى الله عليه وسلم ورضي وأنعم. تقديم: التاريخ والسيرة. لم يعرف العرب في جاهليتهم إلا ما توارثوه بالرواية، وكانت طبيعة التاريخ حينئذ مسايرة لطبيعة الحياة العربية، ففيه مفاخر الآباء والأجداد من بطولة ومن كرم ومن وفاء، وفيه الأخبار تدور حول الأنساب والأحلاف، وفيه ما صنعوا من حديث يذكر تاريخ البيت وسدنته وزمزم وانبعاثها وأنباء جرهم وأمراء قريش وسد مأرب الذي انبثق فتفرق القوم إثره في البلاد، وما كان من أخبار الكهان وأسجاعهم ونحو ذلك مما يصور حياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية. وجاء الإسلام وتلك الأخبار تروى وتلك الأنباء تؤثر، ثم وجدوا في ظهور دعوة الإسلام وما سبقها من إرهاص بالنبوة ومن حياة الرسول الأولى ونشأته الكريمة وما تلا ذلك من أنباء الرسالة وأنباء المسلمين أصحاب رسول الله وأخبار أعداء رسول الله وسيرة رسول الله في المسلمين والمشركين والنصارى واليهود، مادة غزيرة النبع واسعة الآفاق. فتداولوا بينهم تلك الأخبار من طريق الرواية كذلك، وكان القرآن الكريم والحديث النبوي وكلام الأصحاب سجلا حافلا لتلك الحياة الجديدة. كان القرآن مكتوبا، ولكن الحديث النبوي ظل دهرا طويلا في منأى عن الكتابة، لا يعرفه الناس إلا رواية موثوقا بها، ولم يجرؤ أحد أن يكتب الحديث بصفة عامة، استجابة لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحق. وكانت الحكمة في هذا ظاهرة، وهي الخشية من أن يختلط الوحي بحديث الرسول في أثناء نزول الكتاب. وواضح أن هذا الأمر إنما كان يقصد به المحافظة على هذا الغرض الكريم، وكان بلا ريب مؤقتا بنزول القرآن. وظل الأمر كذلك حتى كانت أيام عمر بن عبد العزيز الذي ولي الخلافة من سنة 99 إلى سنة 100، ويذكرون أنه ظل يستخير الله 40 يوما في تدوين الحديث، فخار الله له وأذن لأبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم في تدوين الحديث، فدون ما كان يحفظه في كتاب بعث به إلى الأمصار، وكان أبو بكر قاضيا وواليا على المدينة، وتوفي سنة 20 و100. كما أمر عمر بن عبد العزيز أيضا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ مالك أن يدون حديث رسول الله، فصنع في ذلك كتابا، واستمر المسلمون من بعد ذلك يؤلفون في الحديث، لا تتقيد كتبهم بنهج خاص في التنسيق والترتيب، بل يجمعونها كما يتفق لهم، وقد يصنف أحدهم كتابا في باب خاص من أبواب التشريع، ثم تدرج التصنيف فألفيناهم يبوبون كتب الحديث ويفردون من ذلك أبوابا خاصة لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون ما كان من أمر ولادته ورضاعه وما بعدهما إلى البعثة، ثم يفصلون أحواله بعد ذلك في مكة من دعوته قريشا إلى دين الله، وصبره على إيذائهم له ولأصحابه، ويتناولون أخبار الغزوات والسرايا وما أشبه ذلك من أمور الجهاد، وانطلق المؤرخون في سبيل آخر يؤلفون في التاريخ كتبا عامة، وقد يخصص أحدهم تاريخا لحياة الرسول الكريم، يشبعون بذلك ميولهم الدينية الخاصة التي ترى في الرسول لا ريب قدوة المسلمين وهدى المهتدين. عنوان: مؤلف السير. فكان أول كتاب السيرة عروة بن الزبير ابن العوام المتوفى في السنة 92 من الهجرة، وأبان ابن عثمان في 105، ووهب ابن منبه في 110، وشرحبيل ابن سعد في 123، وابن شهاب الزهري في 124، وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم في 135، وقد بادت كتب هؤلاء جميعا، لم يبق منها إلا أشلاء متناثرة في بطون كتب التاريخ كتاريخ الطبري، وإلا قطعة من كتاب وهب بن منبه محفوظة في مدينة هيدلبرغ بألمانيا. ثم جاءت طبقة من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى ابن عقبة المتوفى سنة 141، ومعمر ابن راشد سنة 50، ومحمد ابن إسحاق سنة 52، وطبقة أخرى كان منها زياد البكائي المتوفى سنة 83، والواقدي صاحب المغازي سنة 200، وابن هشام سنة 18، ومحمد ابن سعد صاحب الطبقات سنة 30، وكان أشهر هذه الكتب وأعلاها مقاما وأشدها وثوقا سيرة محمد ابن إسحاق. حاشية: هو محمد ابن إسحاق ابن يسار ابن خيار أبو عبد الله المدني القرشي مولى قيس بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف. كان جده يسار من سبي عين التمر بلدة غربي الكوفة على طرف البرية، افتتحها المسلمون في خلافة أبي بكر سنة 12 فجيء به إلى المدينة، وولد حفيده محمد فيها 85، وأمضى بالمدينة ثوب شبابه ورحل إلى البلدان الإسلامية. وكانت رحلته إلى الإسكندرية في 115، فحدث عن جماعة من المصريين، ثم رحل إلى الكوفة والجزيرة والري والبصرة وبغداد، حيث ألقى عصا ووافته منيته فيها 152. وفيه يقول ابن عدي: لو لم يكن لابن إسحاق من الفضل إلا أنه صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء للاشتغال بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه ومبتدأ الخلق، لكانت هذه فضيلة سبق بها ابن إسحاق. عودة للنص التي ألفها في أوائل أيام العباسيين، يروون أنه دخل على المنصور ببغداد وبين يديه ابنه المهدي، فقال له المنصور: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم، هذا ابن أمير المؤمنين. قال: اذهب فصنف له كتابا منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذا. فذهب ابن إسحاق فصنف له هذا الكتاب، فقال له: لقد طولته يا ابن إسحاق، اذهب فاختصره. وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين. سيرة ابن هشام. وقد جاء بعده ابن هشام، حاشية: هو أبو محمد عبد الملك بن هشام ابن أيوب الحميري، كان منشأه بالبصرة، ثم نزل مصر واجتمع به الإمام الشافعي، وتناشد من أشعار العرب الشيء الكثير. وصنف ابن هشام سوى تهذيبه سيرة ابن إسحاق كتابا في أنساب حمير وملوكها، وكتابا في شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب. توفي بالفسطاط 118. عودة للنص. فروى لنا هذه السيرة مهذبة منقحة بعد تأليف ابن إسحاق بنحو نصف قرن، بوساطة رجل واحد هو زياد البكائي، حاشية: هو الحافظ أبو محمد زياد ابن عبد الملك ابن الطفيل البكائي العامري الكوفي. والبكائي نسبة إلى بني البكاء من بني عامر ابن صعصعة. قدم زياد إلى بغداد وحدث بها بالمغازي عن محمد ابن إسحاق، وبالفرائض عن محمد ابن سالم، ثم رجع إلى الكوفة فمات بها في خلافة هارون 83. وكان ابن هشام يقدر هذا الشيخ حق قدره، فيقول في صدر كتابه: وأنا تارك أشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. عودة للنص. ولم يكن كتاب ابن إسحاق الذي رواه ابن هشام بهذا القدر الذي بين أيدينا اليوم، فإن ابن هشام تناول جوانب سيرة ابن إسحاق بكثير من التحرير والاختصار والإضافة والنقد أحيانا والمعارضة بروايات أخرى لغيره من العلماء كذلك. وقد ساق في صدر السيرة بعض منهجه لرواية ذلك الكتاب، ونحن لا نشك مع ذلك أن ابن هشام كان ملتزما جانب الأمانة والحرص في رواية كتاب ابن إسحاق، لم يبدل منه كلمة واحدة، ولم يزد كلمة لبيان الخطأ أو شرح الغامض أو معارضة الروايات إلا صدرها بقوله قال ابن هشام. وأما الاختصار فإنه كان المقصد الأساسي في روايته للسيرة، فحذف ما كان قبل تاريخ إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام منذ بدء الخليقة، وكذا حديث أبناء إسماعيل والأخبار التي ليست من السيرة في شيء فيما كان يراه هو، وحذف الأشعار الكثيرة التي كان يشك في مبلغ روايتها من الصحة. والمتعقب لأصل السيرة من رواية ابن هشام يلمح في ذلك طابع الحرص الشديد والأمانة الصارمة التي كانت سمة العلماء المسلمين في تلك العصور القديمة. عنوان: منزلة سيرة ابن هشام. ومهما يكن من شيء فإن كتاب ابن إسحاق كان العمدة لقراء السيرة منذ قديم الزمان إلى يومنا هذا، ولا تكاد تجد رجلا أوغل في دراسة سيرة الرسول إلا وكتاب ابن إسحاق أمامه الأول في ذلك. وقد عرفت سيرة ابن إسحاق بين العلماء منذ عهد عهيد باسم سيرة ابن هشام، لما أنه كان راويها ومهذبها. يقول ابن خلكان: وابن هشام هذا هو الذي جمع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغازي والسير لابن إسحاق وهذبها ولخصها، وهي السيرة الموجودة بأيدي الناس والمعروفة بسيرة ابن هشام. وقد لقيت هذه السيرة من الدارسين والشارحين عناية صادقة، شرحها أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي، حاشية: هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد ابن أصبغ الخثعمي السهيلي الأندلسي المالقي، وسهيل واد بالأندلس من كورة مالقة، عاش حياته في الأندلس إذ ولد بها سنة 850، وأقام بمراكش أعواما 3 حيث توفي بها سنة 81 و500. عودة للنص: شرحها شرحا مسهبا في كتابه المسمى الروض الأنف، وجاء بعده أبو ذر الخشني، حاشية: هو أبو ذر مصعب ابن محمد ابن مسعود الجياني الخشني نسبة إلى خشين، وهي قرية بالأندلس وقبيلة من قضاعة، ولد سنة 32 و500، وتوفي سنة 64. عودة للنص: فتصدى للكتاب فشرح غريبة، وكتب شيئا من النقد في كتابه شرح السيرة النبوية الذي نشره الدكتور برولة وصنع بدر الدين محمد ابن أحمد العيني شرحا لها سماه كشف اللثام في شرح سيرة ابن هشام، فرغ منه سنة 85. ومن ناحية أخرى نجد آخرين قد عنوا باختصار السيرة، ومنهم برهان الدين إبراهيم ابن محمد المعروف بابن المرحل الشافعي، اختصرها وزاد عليها بعض ما كان ينقصها في كتاب جعله 18 مجلسا سماه الذخيرة في مختصر السيرة، أتم تأليفه سنة 1600. وأبو العباس أحمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن الواسطي اختصرها في كتاب سمى مختصر سيرة ابن هشام، فرغ منه سنة 1170، وممن نظمها شعرا أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن سعيد الدميري الديريني، وكانت وفاته سنة 63 و600. وأبو بكر محمد ابن إبراهيم المعروف بابن الشهيد المتوفى سنة 93 و700، وقد سمى كتابه الفتح القريب في سيرة الحبيب، وهو في 14,000 بيت. عنوان: تهذيب سيرة ابن هشام. وقد كنت في صدر الشباب أحاول المرة بعد الأخرى أن أقرأ هذا الكتاب الجليل من مبتدئه إلى منتهى، فكان يصدني عن ذلك ما كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد يكد الذهن ويجلب السآمة، فلا أقرأ منه إلا أجزاء متناثرة أراها كالرياض في صميم الفلا، يغريني بقراءتها ما يجتذبني من جمال القول وجلال الغاية. والحق أنني كنت أجد في تلاوة السيرة شيئا مما كنت أجد في تلاوة الكتاب الكريم وحديث الرسول من تعبد صادق وخشوع خاضع، ولعل سرا دفينا كان ينزع بي إلى معاودة تلك التلاوة أن والدي رحمه الله كان ممن ألفوا في السيرة، صنع في ذلك موجزا سماه تلخيص الدروس الأولية في السيرة المحمدية، وجعله في 30 فصلا، وظل ذلك الكتاب دهرا طويلا لا يدرس سواه في المعاهد الدينية، إذ كان من برامج الدراسة فيها درس خاص يسمى درس السيرة. ولكني مع ذلك لم أوفق لقراءة الكتاب كله لما ذكرت من اضطراب التأليف وشيوع الاستطراد، فقارئ السيرة تعترضه فصول طوال في أسماء أسار بدر وأسماء خيل المسلمين ببدر وجريدة من حضر ببدر من المسلمين من قريش ومن الأنصار ومن استشهد منهم يوم بدر ومن قتل به من المشركين وما قيل من الشعر في يوم بدر وأشباه ذلك من الأمور السردية ومن الأشعار المسهبة والأنساب المطولة والاستطرادات اللغوية وطائفة من تفسير كتاب الله مما لا يدخل في صميم السيرة وإن كان يحوم حولها. وشيء آخر هو السند الذي تصدر به معظم فقار السيرة مما ليس له قدر إلا عند الناقدين من العلماء، فحاولت في هذا التهذيب أن أستخلص لباب هذا التأليف لأقدمه إلى القارئ في ثوب جديد يستسيغ النظر فيه ولا تنقطع به السبيل في تلاوته، مع الحرص التام على نص الكتاب بحيث يستطيع القارئ أن يقتبس منه ويستشهد به معزوا إلى أصله الأول، فإني لم أبدل حرفا واحدا من نص الكتاب لأني راعيت فيه أمانة الأداء، وراعيت باضطراد أن أنسب إلى ابن هشام ما هو له بأن أنص على ذلك في صدر كلامه أو أجعله وحده في حاشية الكتاب معزوا إليه طبقا لما يقتضيه التأليف. وأما سائر النصوص فهي نصوص ابن إسحاق من رواية ابن هشام، ولم أذكر من الأسناد إلا ما هو ضروري لإقامة النص مما رواه ابن إسحاق أو ابن هشام منسوبا إلى قائله. وقد عنيت أن أضبط تلك النصوص جميعا وأن أفسر منها ما يحتاج إلى توضيح، معتمدا في ذلك على شراح السيرة وكتب الآثار واللغة المعتمدة. وأما بعد، فإن التهذيب ضرب من التيسير لمن لم تتح له قراءة الأصل، ووصلة صالحة تصل بين شباب اليوم وتراثهم القديم الكريم. وبحسبك أنك تستطيع أن تقرأ هذا الكتاب في أيام معدودات فتظفر منه بالخير العاجل الكثير. وأنت إذا قرأت الأصل ولست بمطيقه اقتضاك هذا من الوقت أشهرا معدودات. والله أسأل أن يجعل هذا الكتاب نافعا كما أحتسبه فيما قدمت للعلم من مجهود ضئيل أردت بي ما أردت رضوان الله. مصر الجديدة، في ربيع الثاني، 96,300,000، أبريل 76,900,000 ميلادية. عبد السلام هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان: ذكر سرد النسب الزكي من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. قال أبو محمد عبد الملك ابن هشام: هذا كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو ابن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسم قصي زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو آزر ابن ناحور ابن ساروغ ابن راعو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام: وأنا إن شاء الله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم ومن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولده وأولادهم لأصلابهم الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعرض من حديثهم، وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على هذه الجهة للاختصار إلى حديث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارك بعض ما ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء، وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شاهدا عليه لما ذكرت من الاختصار.
انتهى الوجه الأول.